السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وبصيرة وعلما. بين يدي هذا الدرس أذكر دائما بما ينبغي أن يذكر به المرء نفسه، وهو تعاهد جانب الإخلاص في القول والعمل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الملقي والمتلقي الإخلاص وتمحيض إرادة وجهه سبحانه وتعالى بهذا العلم. كنا مع المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، وكنا قد مررنا في المجالس السابقة على المحاور الرئيسة التي تكلم عنها رحمه الله تعالى، وهي قضايا أربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر. هذا من حيث رؤوس المسائل، ويدخل تحت العلم كما لا يخفى عليكم معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ويدخل أيضا تحت معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة ذاته ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة ما يجب له من التوحيد بشقيه: توحيد العبادة الذي يسميه أهل العلم توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالأفعال الصادرة عنه، فنحن نفرده بالخلق والرزق، ونعتقد أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يقدم ولا يؤخر إلا الله، له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين. إذن العلم علم بالله وعلم بنبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف مثلا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ويجب على العبد المكلف أن يعرف ما تجب معرفته من حال النبي، اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتفاوت الناس بعد ذلك قلة وكثرة، وكلما ازداد إيمان العبد أو كلما زادت معرفته بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام كلما عظم يقينه وكبر إيمانه. وأيضا معرفة الإسلام وهو الدين الخاتم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، ولم يرتضي دينا غيره، ومن يرتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويجب على العبد كذلك أن يعرف أن هذا الإسلام مع كونه خاتمة الديانات أنه ينبني على خمس أصول وقواعد هي أركان الإسلام الخمسة. ثم بعد ذلك العلم بما سبق معرفته، إذا كنت تعرف الله وتعرف النبي وتعرف الإسلام فإنه يجب عليك أن تعمل بمقتضى هذا العلم. وفي قضية العمل به فإن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بيّنتها سورة الفاتحة كما ذكرت. القسم الأول هم الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء هم الذين علموا وعملوا، جمعوا بين العلم والعمل. والقسم الثاني هم الضالون، وهم الذين عملوا دون أن يعلموا، وينطبق هذا على النصارى وعلى كل من سار على ذات النهج ونفس الأسلوب والطريق. والقسم الثالث وهم أشد وأنكى، وهم الذين غضب الله عز وجل عليهم، أولئك الذين علموا وما عملوا. وعلى وجه السرعة نلاحظ هنا مثلا أن الذين علموا ولم يعملوا استحقوا الغضب، بينما استحق صفة الضلالة أولئك الذين عملوا دون أن يعلموا، ليدلل ذلك على أن تخلف العمل عن العلم قضية كبرى. إذن العلم والعمل به ثم الدعوة إليه، لأن الإنسان إذا اعتقد المقدمة الأولى العلم وبعد ذلك عمل بما اعتقد به وجب عليه أن يرشد غيره إليه. وهذه الدعوة تتطلب الصبر على الأذى، لأنه من مقتضياتها حصول الأذى، الأنبياء الذين جاءوا بالدعوة والذين قالوا للناس لا نسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا نسألكم عليه مالا، مع ذلك مع ترفعهم وزهدهم عما في أيدي الناس إلا أنه نالهم شيء من الأذى، لأن العلم الذي تدعو إليه لا بد وأن يخالف شهوات الناس، وعليه فإن أصحاب هذه الشهوات لا بد أن يناصبوا في العداء، فينبغي أن يتدرع الإنسان بلباس الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم دلل الإمام رحمه الله تعالى على هذه المسائل بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رحمه الله إن هذه السورة قد جمعت الخير من أطرافه، لأن الله أقسم على قضية وهي أن الإنسان خاسر في فيهم وضلال ما لم يتصف بهذه الأمور: الإيمان والعمل والتواصي والصبر. وهذه القضايا التي صدر بها. ثم ذكر كلاما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قوله لو ما أنزل الله على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم. طب أنا أسألكم الآن، هل هذه السورة يمكن أن يعرف بها العبد مواقيت الصلاة وفروض الوضوء وواجبات الحج؟ يعني كيف الإمام الشافعي يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم؟ وهذه السورة ليس فيها بيان العبادات ولا واجبات الإيمان ولا قضايا الشرك. كيف؟ لا الناقد ما سقط، أنا سألت وأنتظر منكم الإجابة. يعني كيف تكون هذه السورة كافية في بيان الحجة على الخلق؟ نعم هي تفيد وجوب تعلم العلم والعمل به والتواصل بالحق، هل هذا يكفي لأن تكون هذه السورة كافية في الاحتجاج على الخلق؟ يا سلام، الجواب الذي أجابت به أم عطاء هو الإجابة الصحيحة. هذه السورة فيها أصول الديانة، نعم عبد الرحمن، وتفاصيل ما جاء في السنة والقرآن، يعني التضاعيف والتفاصيل موجودة هناك، لكن هذه السورة فيها الأصول العامة. بل حتى القرآن الذي يقول الله عز وجل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل جاء هذا القرآن لبيان الدقائق والتفاصيل وإلى آخره؟ لا، وإنما أشار إلى أصول هذه القضايا وجاءت السنة بالتفصيل. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. فحينما نقرأ قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يتصور إنسانا مثلا أنه سيجد وصفات أو يجد تفاصيل أو متعلقات الحياة أو إلى آخره في القرآن، وأن القرآن إذا كان خلوا من ذلك أن ذلك يطعن فيه. لا، القرآن جاء بالأصول، وهذه السورة أيضا جاءت بالأصول العامة. حين بيّنت الإيمان مثلا، تأتي آيات القرآن الأخرى تبين تفاصيل هذا الإيمان والواجب منه والمستحب والعمل الصالح، يبينه الكتاب والسنة، والتواصي بالحق والصبر وطريقته ودرجاته تبينها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كلام الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، هذا من حيث ذكر الأصول. أما المجملات والتفاصيل فتوجد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب كلام البخاري صاحب الصحيح، قال باب العلم قبل القول والعمل. طيب لماذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني عنوان الباب؟ يعني ليش ذكر عنوان الباب؟ باب العلم قبل القول والعمل. طيب حتى نكسب الوقت أقول لكم إن الإمام البخاري يتميز فقهه في عناوين الأبواب، فقه الإمام البخاري في تبويبه، لذلك قضية نعم في تراجمه، قضية التبويب عند الإمام البخاري ليس كما اتفق، ليست قضية بحث عن سجع، ليست قضية أخذ كلمتين أو ثلاث ويصدر بها الباب أو الكتاب، لا، إنما يقدم لنا الإمام البخاري في تبويبه، يقدم لنا المختصر من المعتصر أو المعتصر من المختصر، خلاصة الخلاصة، يقدم لنا فقها رحمه الله تعالى. ولذلك عني الأئمة بتبويب الإمام البخاري وصنفوا فيه كتبا. قال باب العلم قبل القول والعمل، كأنه يقول رحمه الله تعالى العلم مقدم على القول والعمل، إذ لا يصح قول ولا يصح عمل إلا بعلم. فالعلم هو الذي يسبق، وثمرة العلم بعد ذلك القول والعمل. ودلل له بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له في ذلك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا الكلام على بساطته وعلى أنه يدرس لأبنائنا الصغار في الصفوف الدنيا، إلا أنه يحمل علما جما. يعني أنا لا أريد أن نستصغر هذه الرسالة العظيمة، لأن البعض يظن أن الإمام كتبها فقط لطلاب العلم الصغار أو كتبها للأبناء الصغار. لا، هذه الرسالة العظيمة ذات نفع كبير. وأنا أذكر أن بعض الأزاهر كان يقول ليتنا درسنا هذه الثلاثة الأصول أو درسناها في أروقة الأزهر. عبارته هنا لطيفة، يقول أن الله أعلم رحمك الله، ورحمك الله مر معنا أن الإمام يتودد ويتلطف في خطابه هنا، وهو شأن نبوي كريم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. فالدعاء فيه فتح مغاليق القلوب وفتح منافذ السمع والبصر حتى يكون المتلقي مستعدا لتلقي المعلومة. علم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. والوجوب هنا حكم شرعي، الوجوب هنا حكم شرعي يأثم تاركه، كما أنه يلزم العبد بمقتضاه. الواجب، تعريف الواجب عند أهل العلم، هو الأمر الملزم الذي يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طيب، حين يقول أن الله خلقنا ورزقنا، هذه مقدمة معرفية، يعني أن هذا الخلق إنما هو صنيعة الله، وأيضا لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى ويتركنا، وإنما خلقنا وأمدنا بالرزق، بل من لطيف صنعه جل جلاله أنه رزقنا قادرين وعاجزين. فرزقنا ونحن أجنة في بطون الأرحام، في بطون الأمهات، في أرحام الأمهات، يأتينا لبن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف لطفا منه سبحانه وتعالى، ونحن لا نحيل شيئا ولا نقدم ولا نؤخر. وإذا علم العبد هذه المقدمة ارتاح من أرق الرزق الذي يشتغل به البعض. إذا كان الله رزقك في حال عجزك وأوصل إليك من خلال الحبل السري طعامك وشرابك وغذاءك كأكمل ما يكون وأتم ما يكون، فكيف لا يرزقك وقد جعلك تدرج على قدميك وتتحرك بأعضائك وتفكر برأسك وترى بعينيك وتسمع بأذنيك؟ أليست هذه المقدمة، يعني مقدمة تعمق اليقين في قضايا الرزق عندنا؟ يفترض. ولذلك الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقول تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذن الله خلقنا ثم تفضل علينا مع خلقه لنا بالرزق ثم لم يتركنا هملا، يعني لم يخلقنا سبحانه وتعالى ورزقنا وتركنا هكذا دون قضية نعيش لأجلها أو حكمة خلقنا من أجلها. تصرفات العقلاء من البشر ينبغي أن يكون تحتها حكمة، فكيف بمن وهبهم العقل؟ فكيف بالحكيم الخبير؟ هل يصح في شأنه أن يقال إنه خلق الخلق وتركهم هكذا سدى هملا؟ حاشاه سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، إذن الله عز وجل خلقنا لغاية، ولتحقيق هذه الغاية جعل هناك وسائل، منها أنه أرسل إلينا رسولا، وهذا الرسول من أطاعه مرهون بدخول الجنة، ومن عصاه والعياذ بالله دخل النار. واستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، الخطاب لنا نحن، أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول وظيفته أنه يشهد علينا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. طيب، هل أنتم بدع من الأمم؟ لا، هذه القضية تكررت في الأمم السابقة، فقد أرسل الله لليهود موسى، وأرسل الله للنصارى عيسى، وأرسل لقوم داود داود، أرسل الله سبحانه وتعالى في كل أمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول الذي أرسل إلى فرعون موسى، ولذلك قال في الآية التي بعدها: فعصى فرعون الرسول. طب هو أصلا لم يعرفه في الأول، قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، لكنه لما كان مستقرا في الذهن أن الرسول الذي أرسل إلى فرعون موسى لم يحتج هنا إلى تسميته، وإنما ذكر أن التي يسميها العلماء أن العهد، فعصى فرعون الرسول، قال الله: فأخذناه أخذا وبيلا، أي أن من عصى المرسلين كانت عاقبته نكالا ووبالا في الدنيا والآخرة، وفي المقابل أيضا من أطاع المرسلين دخل الجنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالمخلوق. طب أنا أسألكم هنا، لماذا خصص الله تعالى ذكر فرعون والرسول الذي أرسل إليه؟ لماذا ذكر فرعون من دون سائر المرسل إليهم، وذكر موسى من دون سائر المرسلين؟ لأن فرعون طغى وادعى الربوبية، لأن فرعون أكبر مثال لعصيان الله، ولأن أخبارهم متداولة عند قريش، لأنهم قريب عهد من أمة محمد. الحقيقة أن مجموع هذه الإجابات تصلح أن تكون إجابة صالحة كاملة، لكن الذي أحببت أن أشير إليه أن القرآن على ذكره للأنبياء السابقين وللأمم السابقين إلا أنه يخص موسى بكثير من الذكر، ذلك أن موسى عليه السلام عالج من بني إسرائيل شيئا كثيرا، يعني كانوا أئمة في العتو والكفر، وكان إماما في الصبر والمعالجة، ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذه الميزة لموسى عليه السلام وذكره بها، ولذلك نجد القرآن يركز على قصة موسى ويذكرها بصيغ متعددة، حتى أن الحادثة الواحدة قد تأتي في القرآن بأكثر من أسلوب، لأن تجربة موسى عليه السلام في معالجة بني إسرائيل كانت تجربة حرية بالدراسة، ولذلك أفرزت هذه التجربة نعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من لم يمكن أن تذكر لنا هذه النعمة تحديدا؟ يعني معالجة موسى عليه السلام لبني إسرائيل وصبره عليهم أفرزت ثمرة ظفرنا بها نحن أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في أي شيء يتمثل هذا؟ يعني أول من أجابت الأخت أم محمود، نعم، يتمثل في قضية التخفيف علينا في الصلاة، ف فإن الله عز وجل لما فرض الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، رجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى موسى فأخبره بما افترض الله عز وجل، فقال موسى: يا محمد، إني قد عالجت بني إسرائيل قبلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلا زال في كل مرة يسأله التخفيف حتى أصبحت 5 صلوات بأجر 50، حتى لما فرضها الله علينا 5 صلوات ولقي موسى بن عمران نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحيا من ربه من كثرة مراجعته له صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لذلك ينبغي أن نتذكر أن لموسى بن عمران يدا علينا معاشر أمة الإسلام، فلو كانت فرضية الصلاة علينا 50 صلاة في اليوم والليلة كيف كان يكون وضعنا؟ احنا 5 صلوات ومنا مفرقون، ومنا كيف لو كانت 50 صلاة؟ وكيف يمكن أن يتصور تقسيم الوقت على هذه 50 صلاة؟ اللهم لك الحمد على نعمة التخفيف. طيب، المسألة الثانية لو حلت بعدها، المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، إذا كان الله عز وجل في المسألة الأولى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وإنما خلقنا لعبادته، ولأجل هذه العبادة أرسل لنا رسلا وأنزل كتبا وتلطف في تعريف نفسه إلينا، كان ناتج هذه العبادة أن الله يريدها عبادة محضة، عبادة خالصة، عبادة لا يشركه فيها معه أحد غيره. الله عز وجل يغار ولا يرضى بالشرك كائنا من كان المشرك وكائنا ما كان المشرك به. يعني ليست قضية التوحيد خاصة بناس دون ناس، ليست قضية الشرك مستثناء. يعني ما يقال مثلا كل الناس يجب أن يكونوا موحدين إلا الصفوة والأشراف، هؤلاء يمكن أن يشركوا، لا لا يصح. كذلك لا يقال مثلا كل الناس يجب أن يكونوا موحدين في عبادة الله إلا إذا أرادوا أن يدعوا ملكا مثلا فإن هذا يستثنى، أو أرادوا أن يدعوا مثلا شيئا عظيما كالشمس والقمر فهذا لا. إذن قضية التوحيد قضية مؤكدة وواجبة على أعيان المكلفين، ولا يجوز الخروج عنها بحال من أحوال الاستثناء. لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يشرك مع الله أحدا غيره، أيا كان هذا الأحد وأيا كان هذا الشيء الذي يريد أن يشركه مع الله. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والإمام هنا ذكر هذين الصنفين لأن الملك صورة الطهارة في الخلق. قال الله في شأن هذه الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي المرسل هو صفوة الصفوة من البشر، والله عز وجل اختار الأنبياء على علم على العالمين واصطفاهم من بين سائر الأولين والآخرين. فالملائكة صفوة من الخلق، والأنبياء والرسل صفوة من البشر، ومع ذلك مع كون هؤلاء صفوة إلا أن هذا لا يؤهلهم لأن ينالوا حظا من العبادة أيا كانت هذه العبادة، صغيرة كانت أو كبيرة. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي البقع التي تؤدى فيها الصلوات هي خالصة لله، لا يجوز أن يدعى مع الله أحد. أو مواضع السجود، مواطن السجود، والمراد هنا ذكر الجنس العظيم في العبادة وهو هيئة السجود ومواطن السجود، لتدلل على بقية الأجناس. فهذا الموضع لا يدعى فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك مع الله أحد كائنا ما كان. وإذا كان ذلك في السجود فمن باب أولى في الركوع، ومن باب أولى في الصلاة، باب أولى في الصيام والصدقة والتوكل والإنابة وسائر أنواع العبادات، سواء كانت قلبية أو بدنية أو كانت قولية أو فعلية. المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. طيب، المسائل الأولى تحدث على أن الله عز وجل خلقنا ولم يتركنا هملا، إذا أوجدنا للعبادة، ثم بين أن هذه العبادة لا تكون إلا على صفة واحدة، وهي صفة التوحيد والتمحيص والتخليص، أي يكون المتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها أو صرف شيء منها لغير الله جل وعلا. طيب، إذا حقق العبد مراد الله بهذا وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذي أرسل به، إذا حصل هذا فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله. هو هنا يتكلم على قضية مهمة جدا، هي أوثق عرى الإيمان. هذه القضية هي الحب والموالاة، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فيقول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، أي من حارب الله ورسوله، من عصى الله ورسوله، من خالف الله ورسوله، لا يجوز لك أن تتولاه ولا أن تحبه. يعني الموالاة فرع عن المحبة، فإذا لم تجز الموالاة فمن باب أولى أن المحبة لا تجوز، لأن الموالاة نتيجة، فالموالاة تنتج عن مقدمة سابقة وهي وجود شيء في القلب ثم يظهر أثر ذلك في الجوارح بالموالاة. قال لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه قضية ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، لو كان هذا الذي حاد الله ورسوله أبا أو أما، وللأب والأم حق البر ولو اختلفت الديانة، فهل يكون بر الوالدين والحالة هذه نوع من الموالاة؟ لا يكون نوعا من الموالاة. طيب، ماذا يمكن أن نسميه؟ الأخت أمت الباري إجابة صحيحة، أمت الحق إحسان، المصاحبة بالمعروف، وصاحبه ما في الدنيا معروفة، ما ذكرته اليمان أيضا صحيح. إذن البر تجاه الكافر الذي يستحق البر، هذا لا يعني بحال أنه موالاة، ولا يعني بحال أنه حب، وإنما هو عمل بمقتضى الديانة التي نحملها، التي تحثنا على البر بالجميع. هذه الديانة التي ندين الله عز وجل بها تأمرنا بالبر بكل شيء. إنسان مأمور أن يبر الشجر والحجر، حتى البيئة التي نعيش فيها جاءت الشريعة بالحفاظ عليها وبالبر، فكيف بالإنسان أيا كان هذا الإنسان؟ ولكن يتفرع عن سؤالي هنا أمر مهم، أم مريم وعبد الرحمن تسأل تقول هناك من النساء من يذهبن لمستشفى بهم مذوات نصرانيات لأنهم يحسنون معاملة المرأة النفساء ورضيعها فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن هناك مستشفيات أخرى بها طبيبات وممرضات مسلمات. حقيقة السؤال خارج يعني ما نحن بصدده، لكن سأجيب على وجه السرعة. إذا وجدت ممرضة وطبيبة مسلمة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتكشف بعورتها المغلظة عند المرأة الكافرة، يعني لا يجوز هذا إلا في حالات الضرورة التي بفواتها يمكن أن تهلك المرأة، أما وهناك سعة فلا يجوز. أعود للسؤال الذي ذكرته، أقول إن الموالاة أو الكفار ينقسمون من حيث البر والقسط إلى قسمين، كفار محاربون وكفار غير محاربين. الكفار المحاربون الذين يرفعون علينا السلاح ويخرجوننا من ديارنا ويظاهرون على إخراجنا، هؤلاء لا يجوز البر بهم، بل هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم بقول الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهم محاربون قد أشهروا السيف والسلاح فلا يعاملون إلا وفق إشهار السيف والسلاح، على أن الشريعة جاءت أيضا بالسمو والرقي حتى مع هؤلاء المحاربين، كفار محاربون لكن أجزاء منهم مثلا غير محاربين كالمتعبد في صومعته والمتنسك في كنيسته، هل هؤلاء يقتلون؟ لا، جاءت وصية القادة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بعده أنه لا تقطع شجرة ولا تقتل بهيمة ولا متعبدا في صومعته ولا متنسكا في إلى آخره، سمو في الشريعة حتى في مواطن القتل والقتال، لكن من حيث العموم الكفار المحاربون يعاملون بمثل ما يحاربون به القتل. القسم الثاني من الكفار هم الكفار غير المحاربين، وهؤلاء لم تنهى الشريعة عن برهم ووصلهم والتلطف معهم والتودد إليهم، ولا يقتضي ذلك حبهم ولا موالاتهم. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب، إنما ينهاكم الله، هذا في الصنف الأول، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون والعياذ بالله. وعليه هنا أيضا يمكن أن نقسم الموالاة إلى موالاة مكفرة وموالاة غير مكفرة، يعني الكفار قسمين، كفار محاربون وكفار غير محاربين، والموالاة أيضا قسمين، موالاة مكفرة وموالاة غير مكفرة. المكفرة هي التي يقول الله تعالى فيها ومن يتولهم منكم فإنه منهم عياذا بالله، وغير المكفرة هي نظير صنيع الصحابي الجليل الذي أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، ما اسم هذا الصحابي؟ نعم، الأخت عبير، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أم عيمان، حاطب بن أبي بلتعة هو الذي أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يقول فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والذي صنعه حاطب نوع من الموالاة لكنها موالاة غير مكفرة، بدليل قول الله تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الطريق وأبعد النجعة لكنه لا يحكم عليه بالكفر، وبدليل صنيع النبي عليه الصلاة والسلام مع حاطب حين هم عمر بقتله وضرب عنقه فقال له يا عمر إنه قد شهد بدرا ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال يا أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه جزئية مهمة أخواتي ينبغي التنبه لها، أن الإنسان إذا أتى بأمهات الأمور العظيمة فإن الله يتجاوز له ما لا يتجاوز عن غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الله تجاوز لموسى ما لم يتجاوزه ليونس، يونس لما ترك قومه عاقبه الله عز وجل بأن التقمه الحوت وهو مليم فأصبح مسجونا في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وموسى الذي مرض على أنه عالج بني إسرائيل وصبر على أذاهم وبقي معهم سنين عددا يصبر على تلكؤهم، احتمل الله له ما لم يحتمل ليونس، لأن موسى عليه السلام ألقى الألواح، وهذه الألواح من الذي كتبها بيده؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فالألواح كتبها الله سبحانه وتعالى وألقاها موسى. وحين جاء غضبان أسف ماذا صنع بأخيه هارون؟ أخذ بلحيته وبرأسه حتى قال له هارون يا ابن أمك لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهارون ليس من أحد الناس، هارون له رسالة كما لموسى رسالة نبوة، كما لموسى رسالة ونبوة، ومع ذلك اغتفر الله عز وجل ذلك له، فعلم أن العبد إذا أتى بالأمور العظيمة الكبيرة كمثل الجهاد في بدر، ومثل مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل الخروج في سبيل الله والاقتراب والبذل إلى آخره، أن الله يحتمل له ما لا يحتمل لغيره. والقاعدة الفقهية عندنا تقول إن الماء إذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث، والإنسان إذا كان صاحب طاعات عظيمة كبيرة جدا فإن الله يتجاوز عنه ما لا يتجاوز لغيره. وهذه القضية لا بد أن نصطحبها عند ذكر الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء لهم السبق ولهم الأفضلية، فلا يأتي أحدنا من متأخرة القرون يتكئ على أريكته ثم يتكلم في معاوية مثلا أو يتكلم في علي أو يتكلم في عثمان، بل الأدب أن يمسك الإنسان عما شجر بين الصحابة، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، وقد قدموا عملا صالحا يغتفر الله لهم ما لا يغتفر لغيرهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذن حاطب بن أبي بلتعة أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يغزو قريشا، وقال حاطب إنه لم يكن لي شيء يعني يد عند قريش فأخبرتهم حتى يحفظوا لي أو يحفظوا لي أهلي إلى غير ذلك، فلم تكن موالاته إياهم في هذه القضية موالاة مكفرة، وإنما كان فعله خطأ كبيرة لا يصل به إلى حد التكفير. الشريحة التي بعدها، ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته. يا سلام، هذا تفنن في العبارة، بعد أن قال فيما سلف اعلم رحمك الله هنا يقول اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم وفقك الله لمحبته، هذا دأب العلماء من قبل، حتى الإمام الرحبي في نظم الرحبية التي ذكر فيها أنصبة الفروض قال فاحفظ فكل حافظ إمام، عفوا الإمام حافظ الحكمي حين ذكر شروط لا إله إلا الله قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. يعني كان من هدي ودأب العلماء أنهم يدعون لطلبة العلم، هذا فيه انشراح، والعلم الحقيقة أحيانا فيه جفوة، ينبغي أن يلطف بمثل هذا عبارات الدعاء سواء من الأعلى للأدنى من الشيخ للطالب، وحتى من الطالب للشيخ من الأدنى للأعلى. وهنا يتأكد الأدب حين يسأل الطالب مثلا يقول عفى الله عنكم ماذا تقصدون في هذه المسألة، وفقكم الله ما المقصود بهذه المسألة، ما تبيان هذه يرحمكم الله، كذلك قال اعلم أرشدك الله لطاعته من أجمع الأدعية. وهل يحتاج الإنسان إلا لهذا الدعاء أن يرشده الله سبحانه وتعالى لطاعته ثم يعينه عليها؟ قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الحنيفية؟ ما هي هذه الحنيفية؟ هل هي الحنفية التي هي مذهب من المذاهب الأربعة أم شيء آخر؟ الحنفية هي التوحيد، لكن في أصل التسمية، في أصل التسمية هي من الميل، فالموحد مائل إلى التوحيد عن الشرك. نعم، مائل إلى التوحيد عن الشرك، ولذلك سميت ملة إبراهيم بالحنفية، لأن إبراهيم كان إماما في التوحيد. كان إماما في التوحيد لأنه صدع بالحق وجهر به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه. فإبراهيم إذن استجمع المسائل الأربعة التي ذكرها الإمام في أول الكتاب: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. والحنيفية هي ملته التي صدع بها. في أحلك المواقف نجد أن إبراهيم كان متمسكا بالتوحيد، بل كان لا يخدش توحيده حتى فيما يجوز فيه الاستعانة بغير الله. استعانة بغير الله مثلا جائزة فيما يستطيعه العبد. يجوز لواحد منا أن يستعين بأحد مثلا أن يصلح له الحاسوب، هذا لا منافاة للتوحيد. يجوز أن يستعين به في أن يحمله مشوارا أو مسافة أو يسافر به، لكن كلما كان توحيد العبد خالصا استغنى عن المخلوق واتجه بكليته إلى الخالق. ولذلك بايع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، ومن ضمن ما بايعوه ألا يسأل الناس شيئا حتى فيما يقدر عليه الناس. نعم، حتى فيما يقدر عليه الناس. حتى ذكر الصحابة أن بعضهم كان يسقط صوته من على دابته لا يسأل أحدا أن يأتي به حتى يكون توحيده أخلص. نعم، من كمال التوحيد وتحقيقه. إذا الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لا تشرك مع الله أحدا، كائنا من كان الأحد، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. يعني هنا الإمام يدلل على أن هذا أمر عام ليس خاصا بإبراهيم وحده ولا بأمة إبراهيم وحده، بل هذا أمر لجميع الناس، عرب وعجم، بربر، فرس، كبار، صغار، ذكران، أنوث وإناث، كل الناس مأمورين بتوحيد الدين وإخلاص لله تعالى. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي كأن الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني، أي يفردوني بالعبادة. لأن العبادة، يعني من أين أتينا بمعنى أن يعبدون أي يوحدون؟ لأن هذه العبادة لا تصح إلا أن تكون على وجه التوحيد. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد أن بين لنا أن الغاية من خلق الجن والإنس العبادة، وذكر هنا صنفين الجن والإنس، بقي صنف لم يذكره هو الملائكة. لماذا؟ هنا صنف لم يذكر لأنهم غير مكلفين. فعلا هذه الإجابة صحيحة، الملائكة غير مكلفين، ما يفعلونه من التسبيح والتهليل والتكبير والسجود وطاعة الله وإرسال الرياح وإلى آخره مما وكلهم الله عز وجل به، إنما يفعلونه بمقتضى ما خلقوا لأجله لا بمقتضى الأمر والنهي. فهم قد جبلوا على قضية واحدة، وهي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. إذن المكلف والمخاطب بالأمر والنهي صنفان فقط، وهم الإنس والجن. والجن تبع للإنس، الجن تبع للإنس. ليش قلت أنا إن الجن تبع للإنس؟ لماذا قلت إن الجن تبع للإنس؟ في جواب؟ لا، هم مكلفون مثلنا، صحيح مكلفون، لكنهم تبع لنا. أقول هم تبع لنا وأكفيكم الإجابة، لأن الله جعل النبوة والكتاب في البشر، وجعل الجن تابعين لنا. نعم، الأنبياء بشر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخره. وهذه المقدمة تعطيكم حصانة، لأن الناس عندهم قلق وخوف من الجن، وما علموا أن جنس الإنس أعظم من جنس الجن، وأن الجن تبع لنا ولسنا تبعا لهم، وأن المعادلة الحقيقية أن يخاف الجن من الإنس وليس العكس. وإنما تسلطت الجن على الإنس لما آنست منهم الخوف والرهب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ليست هذه قضيتنا، لكن باب الاستطراد. قال الله: ما خلقت الجن والإنس، الصنفين المكلفين، إلا ليعبدون. وفسر العبادة هنا بالتوحيد، ثم بين أن أعظم أوامر الله على الإطلاق هو الأمر بالتوحيد. وعليه فالنقيض أن أعظم نواهي الله سبحانه وتعالى فهو الشرك، ولذلك رتب الله عز وجل على التوحيد الخلاص والخلوص من النار، ورتب على التوحيد دخول الجنة، ورتب على الشرك والعياذ بالله الخلود في النار ودخولها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخره. قال: أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك. ثم فسر الشرك بأنه دعوة غيره معه، يعني الشرك درجات. من نبذ عبادة الله وعبد غير الله هذا لم يعد مشركا، وإنما صار كافرا، يعني ترك عبادة الله، لم يعترف بالله في الكلية وعبد غير الله. وآخرون يعرفون الله ويقرون له بالوجود ويقرون له بالخلق، لكنهم يصرفون العبادة لغيره، وهذا هو الشرك، والله عز وجل لا يرضاه. قال: وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الدليل الذي دلل له الإمام جمع بين الأمر والنهي، الأمر بعبادته الذي اتفقنا على أنه التوحيد، تفسير العبادة هنا تستابق التوحيد، واعبدوا الله أي موحدين إياه، ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا أي لا تدعوا غيره معه. والنصوص في القرآن والسنة التي تدل على ذلك كثيرة جدا. أنا يعني في هذا الدرس آثرت أن نسرع قليلا، لأنه قد فاتنا شيء كثير، وأرى أن لا نسرع أكثر من ذلك، وأن أتوقف عند هذا الحد، وأترك مجالا يسيرا للأسئلة لمن كان لديها السؤال فيما سبق. جزاكم الله خير جميعا ولكم الفضل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على طاعته. ابنة رضوان تقول: هل سؤال البشر بالدعاء لأحد فيه إثم؟ يعني لو طلب إنسان من إنسان الدعاء، طلب من الشيخ الفلاني أن يدعو له، طلب من الوالدة أن تدعو له، طلب ممن يظن فيه مخايل الصلاح أن يدعو له، هل يعد ذلك من الشرك أو قادحا من قوادح التوحيد؟ أنا أعيد السؤال عليكم، ما رأيكم؟ يقول محمود: إنه من التوسل الجائز. هل هذا محل اتفاق عندكم أم أن يقول عطاء: نعم فيه نقص لكمال التوحيد؟ يقول نعيمان: هو من الاستعانة المشروعة. طيب، إحنا دائما يعني عند الإجابة على أي سؤال ينبغي أن يستحضر المرء الأدلة والنصوص الواردة في ذلك. هنا نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لعمر: لا تنسني من دعائك يا أخي، لأن عمر كان على ظهر سفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنسني من دعائك يا أخي. فهذه وصية بالدعاء من النبي الذي هو أكمل الناس توحيدا وإيمانا لعمر رضي الله عنه، الذي هو مظنة الصلاح ومظنة أن يكون إجابة الدعاء. أحسنت طالبة المجد، تقول: كذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمر، أوصاه بأويس القرني. أويس القرني هذا من أمداد اليمن، من قرن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل مجاب الدعوة، وأن حتى ذكر لعمر بعض صفاته، فقال هو يعني كان به برص فبرئ إلى موضع درهم، وكان له أم هو بها بر، فقال له: إذا أوفيته في الموسم أو كذا سله الدعاء. فكان عمر على مر السنوات كلما جاء الحج نادى: يا أهل اليمن، هل فيكم أويس؟ إلى أن وافى أويسا فسأله الدعاء. وهذا طبعا أيضا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أويسا ولا سبيل إلى العلم به إلا من خلال الوحي، فدل ذلك على آية من آيات نبوته صلى الله عليه وآله الصلاة والسلام. فطلب منه الدعاء ثم اختفى بعد ذلك أويس عن أعين الناس. هنا طالبة أم محمود ذكرت أيضا الآية، قالوا: يا أبانا استغفر لنا. فسؤال الدعاء ممن ترجى إجابته كما نفعل حين نطلب من الوالدين مثلا لا يقدح في التوحيد، ولا يقدح حتى في كماله الواجب، لأنه سؤال مشروع من سبيل مشروع. مثل التوسل بالأعمال الصالحة، هل يقال إن التوسل بالأعمال الصالحة يقدح في كمال التوحيد لأن كمال التوحيد أن يسأل العبد الله سبحانه وتعالى؟ لا، ما دام الله الذي يسأل هو الذي فتح هذه النافذة وشرعها وأجازها فإن ذلك لا ينقص من كمال التوحيد. وفي قصة الثلاثة الذين وصل عليهم باب الغار فتوسلوا بصالحات الأعمال دليل على ذلك. تقول آمة الباري: إذا كان شخص محتاج أمر من أمور الدنيا كوساطة وما شبه ذلك وكان مضطر جدا، هل ينافي كمال التوحيد؟ لا، لا ينافي كمال التوحيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. والنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والحديث مسلم إلى آخره. فطلب الشفاعة ممن يملكها، طلب المساعدة ممن يملكها لا ينافي التوحيد ولا كماله الواجب. لكن كلما كان الإنسان مستغنيا متعففا كلما كان ذلك أفضل وأحسن. تقول أم عطاء: حديث لا تنسنا يا رخي من دعائك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، حتى وإن ضعفه فإن النصوص الأخرى شاهد بجواز ذلك. قصة أويس، فعل الصحابة في الحادثة المشهورة التي يعني دائما نقول سبقك بها، عكاشة بن محصن، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة، قال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يكون منهم، فيعني طلب منه الدعاء ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير جدا في تضاعيف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألونه الدعاء إلى آخره. ومنه طلب الرقية، الرقية دعاء، والنبي حين بيّن أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من صفاتهم أنهم لا يسترقون، لم يمنع طلب الرقية، وإنما بيّن أن المستعف الذي لا يطلبها لكمال توكله على الله أنه أفضل من الذي يطلبها. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وبصيرة وعلما. ملتقانا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم على نفس موعدنا السابق. طالبة المجد تقول: هل من نصيحة لمن يريد تثبيت الحفظ؟ نعم، التكرار التكرار التكرار، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.